العربي الجديد بودكاست.
في بلاد جنوب إفريقيا ترك الاحتلال بصمات صعبة الزوال على الإرث الثقافي بممارسات لم تخلو من النظرة الدونية للإفريقي الأسمر. إلا أن الأدب في تلك البلاد كان صورة الواقع التي مكنت الشعوب المقهورة من قراءة حالهم بعد مسيرة من التغيرات الحادة والمتسارعة، فكان يتكثف في خبايا كتاب البلاد على امتداد أنظمة الاستعمار القائمة على التمييز العنصري إبداع مقموع في انتظار فرصة عادلة للبوح. فما قيمة آداب الأمم المستعمرة في دراسات ما بعد الاستعمار؟ وما التحولات التي لحقت بأدب جنوب إفريقيا قبل وبعد انهيار نظام التمييز العنصري؟ هذا رواق من العربي الجديد بودكاست، معكم سائد نجم. كان لنشاط المؤلفين الأوائل في جنوب إفريقيا من الثقل والزخم مقارنة بنظائرهم الأفارقة ذوي الأصول الأوروبية، ما جعل مجتمعا أدبيا بأكمله يرى النور مطلع القرن العشرين، مجتمعا خرج من رحم ماض امتزج فيه العنف الاستعماري بالتفرقة العنصرية. بداية الأمر عمد أوائل كتاب تلك الحقبة إلى تمجيد جمال البلاد والقيم الأخلاقية والتزام الرواد بقضيتهم. كما كالوا النقد اللاذع للهيمنة البريطانية في حين بدأ الأدب خلال عشرينيات القرن العشرين ينأى بنفسه عن المواضيع التي تحمل طابعا جنائزيا كئيبا، والتي تتناول الحرب ضد البريطانيين والويلات التي تكبدها البويريون الأفارقة من أصول هولندية، وذلك في سعي لتطوير سرد أكثر سكينة يتنبأ بمستقبل الأفارقة. أطلق على هذه الفترة من مراحل الأدب الإفريقي اسم أدب المكان. في ثلاثينيات القرن العشرين بدأت مرحلة ما تسمى بالدارتي جارز أو الثلاثينيين، وهم الأدباء الذين نشطوا في تلك الحقبة. تعد الدارتي جارز حركة أدبية اهتمت باليومي المعاش للفرد ووثقت البحث المستمر للأفارقة عن مرجعيات يتشبثون بها، وكان لهذه الحركة وجهة نظر ترى في جنوب إفريقيا همزة وصل بين القارة العجوز والقارة السمراء. في هذه الفترة تحديداً صدرت أولى الروايات لكاتب أسود، هي رواية مودي لصاحبها سولومون بلاكي الذي يعد أحد الآباء المؤسسين لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي. وفي حقبة الستينيات من القرن العشرين ظهر من يسمون بالكتاب الأفارقة الستينيين انتساباً إلى فترة ظهورهم، والذين كانت مؤلفاتهم أكثر جرأة وانتقاداً للمجتمع وقيمه السائدة. من هنا بدأ جيل من الكتاب الألمعيين بالظهور، ولو أن غالبيتهم كانوا من السكان ذوي البشرة البيضاء، إلا أن العديد منهم انتصروا للكفاح ضد التمييز العنصري. على إثر انهيار نظام التمييز العنصري في مطلع التسعينيات وتنظيم انتخابات متعددة الأعراق في البلاد، ولدت في جنوب إفريقيا ما سميت بأمة قوس قزح. وعلى الرغم من أن هذا البلد زاخر بالثروات والخيرات إلى الحد الذي جعله قوة اقتصادية يحسب لها حساب إلا أن إرثه البغيض من الجور واللامساواة جعل من تسميته بدولة قوس قزح ضرباً من اللاواقعية بالنظر إلى المشاكل الاجتماعية المدمرة التي خلفها نظام التمييز العنصري. في هذه التركيبة المجتمعية المعقدة لجنوب إفريقيا أصبح الأدب أيضاً يشهد العديد من التغييرات، فقد أصبحنا نرى كتاباً ممن يصمون بذوي البشرة الملونة لأنهم ينتمون إلى مجتمعات سوداء ومختلطة وهندية وغيرها من المجتمعات التي تجرعت مرارة عنصرية المستعمر. وفي حين حاول بعض الروائيين والشعراء السود على مدى القرن العشرين أن يفرضوا أنفسهم بشق الأنفس في المعترك الأدبي، إلا أن تداعي نظام التمييز العنصري كان الفيصل في إطلاق أصوات كانت إلى حينه مكبوتة. في كتاباتهم الجديدة أخذ العديد من الكتاب الأفارقة يستنبئون المجتمع الجديد في جنوب إفريقيا، فيعبرون عن تناقضاته ومخاوفه وتعاملوا مع مشاكل البلاد بطرق متنوعة، ولم يغفلوا النظر إلى الوراء حيث الإرث الخبيث للفصل العنصري الذي لا يزال يطارد البلاد، كما بدأ في ظهور جيل جديد من الكتاب الذين وإن اختلفت مشاربهم إلا أنهم أثروا رصيد اللغات 11 للبلاد وجددوا النظرة إلى وطنهم في أعمال تركز على حاضر ما بعد حقبة التمييز العنصري وتتسم باهتمام أوسع بجميع الأبعاد العديدة والمتنوعة للوجود البشري. في هذه المرحلة تخلص الكتاب من عبء تصنيفاتهم على أساس العرق وأصبحوا يصنفون اعتماداً على اللغة التي يكتبون بها، وهكذا صار يشار إلى الأدب جنوب الإفريقي باسم أدب الزولو أو الأفريكانية أو الزوسة أو الإنجليزية، بعد أن كان الأدب الأبيض أو الأسود إبان نظام الفصل العنصري. من كتاب هذا الجيل الجنوب الإفريقي الجديد نقدم إليكم كاتبين فذين جادت بهما قريحة تلك البلاد. أولهما جون كودزي الحائز على جائزة نوبل عام 2003 والذي يعد أشهر كتاب جنوب إفريقيا عالميا. يعرض كودزي الواقع بأسلوب تفكيكي سريالي بحيث يقوم بتضخيم أزمات البلاد وأزمات شخوصها ثم يعكس الأولى في الثانية برمزية عالية تتضح في التمزق النفسي للشخصية الروائية. وفي روايته الشهيرة في انتظار البرابرة يأخذ كودزي أسلوبه الأدبي إلى أقصى حدوده، يستكشف فيه قضايا الملكية والعنف وفكرة المدنية الخالية من تعقيدات البلاد. إلى جانب كودزي يبرز الكاتب زيكسيمدا والذي يعلق الكثيرون بفكاهة على الاختلاف البين بين طرحه وطرح كودزي قائلين: قد يكون كل من زيكس وكودزي يكتبان عن بلدين مختلفين. يدور أسلوب زيكس حول التأثيرات الخارجية على المجتمع والذي يصفه بطريقة بانورامية، وتناقش أعماله قلق الهوية الممزقة ما بعد الاستعمار. تعد أعماله المسرحية واحدة من بين أهم الأعمال المسرحية الإفريقية التي جابت العالم. هذا التحول السياسي الدرامي المتمثل بانهيار نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا أثار العديد من الأسئلة في أذهان النقاد والمعلقين بخصوص الأدب جنوب الإفريقي، إذ تنبأ البعض باختفاء العديد من الكتاب الملتزمين الذين اعتادوا التنديد بالقمع السياسي في نصوصهم، فيما برزت تساؤلات عن مدى قدرة الكتاب جنوب الإفريقيين على تكييف كتاباتهم مع المناخ السياسي الجديد. فنهاية الاضطهاد العنصري تعاني التحرر من الخطاب العنصري القديم. الشاعر والكاتب نجيب مبارك، صاحب ترجمة كتاب همس الأسلاف أنطولوجيا الشعر الإفريقي المعاصر. أهلا بك.
أهلا وسهلا بك وشكرا على الدعوة.
بداية، كيف بدأ همس الأسلاف عن الاستعمار؟
همس الأسلاف هو كتاب عبارة عن مختارات من الشعر الإفريقي المعاصر، يضم 100 شاعر وشاعرة ينتمون إلى 40 دولة إفريقية، وهو أول أنطولوجيا بهذا الحجم على الصعيد العربي. تطلب الاشتغال عليها 4 سنوات متواصلة، إذ لا تقتصر على أسماء الشعراء الكبار في القارة الإفريقية أو الذين يحظون بصدى مستحق منذ سنين، وإنما حاولت قدر الإمكان أن تنفتح على مختلف أنماط الإنتاج الشعري الأفريقي، وعلى رأسها تلك القصائد المكثفة القادمة من جنوب الصحراء الكبرى، والتي تتميز بطبعها الشفوي والعفوي لأنها تتغذى وتتكئ أساسا على تقاليد الشعراء الجوالين وتراث الأسلاف الشعري والغنائي، بينما هي في الواقع تخط مسارات جديدة في أرض القصيدة الإفريقية الحديثة، سواء على مستوى تحرير اللغة وتنوع الإيقاعات أو قوة الرمز واستثمار الأسطورة. وأكيد أن مثل هذه القصائد ستتيح للقارئ العربي الاطلاع على تجارب ونصوص مغايرة ذات حساسية عالية تشهد كلها على غنى وثراء الشعر الإفريقي المعاصر. أما بالنسبة لمسألة الاستعمار، فلا شك أن غالبية القصائد المنتقات في هذه الأنطولوجيا تتناول هذا الموضوع المؤلم بشكل مباشر أو غير مباشر، بل إن بعضها يغوص في التاريخ بإثارة مأساة أخرى ارتبطت هي أيضا بالشعوب الإفريقية، هي مأساة العبودية. وهنا لا بأس أن نذكر أن الشاعر السنغالي الكبير ليوبولد سيدار سينغور حين نشر أنطولوجيا الشعر الزنجي والملغاشي الجديد باللغة الفرنسية في عام 1948، والتي كتب جان بول سارتر مقدمتها الشهيرة بعنوان أورفيوس الأسود، كان العالم يحتفل بالذكرى المئوية لثورة سابقة هي الإلغاء النهائي للعبودية بموجب المرسوم الصادر في 27 أبريل 1848، والذي استعاد كرامة الرجل الأسود وجعلها تدخل حقبة جديدة. لكن سرعان ما تلاشت هذه الأحلام والأمال العريضة، لأن القارة السمراء لم تعرف حتى بعد منتصف القرن العشرين انسحابا نهائيا لهيمنة الرجل الأبيض على شعوبها وثرواتها، إلا بعد نضالات طويلة وتضحيات جسيمة. هكذا صار الاستعمار بديلا عن العبودية، بل أسوأ منها في أغلب الأوقات، وهو ما شكل تسوية مؤلمة في التاريخ ما زلنا شهودا على أثارها المدمرة إلى اليوم.
ثم تتأخر ملحوظ في التعرف على آداب القارة السمراء على الرغم من أهميتها الحضارية، لما هذا القصور برأيك؟
في الواقع يجب الاعتراف أننا متأخرون ومقصرون جدا كمغاربة في المقام الأول باعتبارنا أفارقة أيضا، وكعرب بشكل عام في التعرف على آداب قارتنا السمراء وفي مقدمتها الشعريات الإفريقية المعاصرة، رغم أنها تشهد زخما إبداعيا مهما في العقود الأخيرة وصل صداه أحيانا إلى العالمية. وقد تساءلت سنين طويلة عن سبب غياب كثير من الأعمال الأدبية الإفريقية باللغة العربية، وكان دافعي الأول في إعداد وترجمة هذه الأنطولوجيا الشعرية هو الإحساس بضرورة إعادة الاعتبار لانتمائنا الإفريقي الذي يضرب جذوره في التاريخ، خصوصا وأن هناك أشياء كثيرة تجمعنا بإخواننا الأفارقة، سيما القرب الجغرافي، وحدة المصير، والعيش المشترك على امتداد هذه القارة الغنية والفسيحة. لهذا يمكن اعتبار هذه الأنطولوجيا دعوة جديدة لإعادة اكتشاف حيوية الشعر المجهول على مستوى القارة الإفريقية، وهو مجهول بالنسبة للكثيرين منا رغم أنه ينتمي إلينا وننتمي إليه فوق هذه الأرض المشتركة. يضاف إلى ذلك أن هذا الشعر المتفرد لم يصلنا منه إلا القليل في العالم العربي حتى الآن، وفي معظمه لازال مدفونا ومنسيا في لغاته الأصلية، بل ويتم تجاهله باستمرار بشكل غريب وغير مبرر، سواء من طرف المشتغلين بالحقل الأكاديمي والنقدي ومن طرف المترجمين ودور النشر العربية. وهذا وضع مؤسف، يجب أن تتضافر الجهود لتصحيحه وتجاوزه في مقبل الأيام.
في تقديمك للترجمة بدأ توصيفك لافتا بأن ثمة إفريقيات داخل هذه القارة الغنية والفسيحة، بدأ وكأنه تصويب للصورة التي شكلها الإعلام الغربي عن الأفارقة على أنهم متشابهون في اللون والثقافة.
هذا صحيح، أفريقيا أو القارة الإفريقية لا تقدم نفسها في صورة حضارة واحدة منسجمة، وإنما عبر فسيفساء من الحضارات تختلط فيها الأعراق والإثنيات واللغات والثقافات والأديان والفنون والعادات، وهي تختلف بشكل كبير من حقبة إلى أخرى. ولأنها قارة ضاربة جذورها في التاريخ باعتبارها مهد الإنساني الأول، فقد كانت مسرحا لصراعات وتحولات ومآسي كبرى على مر القرون، ولكنها اليوم تسعى لتجاوز شروط تأخرها الحضاري، تتطلع نحو المستقبل بتفاؤل وطموح ودينامية جديدة. وإذا قمنا مثلا برسم ثلاث خرائط لإفريقيا تفصل بينها آلاف السنين، سوف ندرك عمق الحركية الهائلة التي طبعت دائما هذه القارة، رغم أن التضاريس القائمة بما فيها الصحراء الكبرى، جبل كليمنجارو أو الصدع الكبير، ظلت ثابتة على المستوى البشري. وهذا الغنى انعكس طبعا على الإبداع الأدبي الأفريقي وعلى الشعر بشكل خاص، لكن في مقابل هذه الحركية المستمرة منذ قرون، فإن ما يستدعي الانتباه اليوم هو تلك الفروق الدقيقة بين قوسين بين منطقة وأخرى، بحيث يمكن الحديث عن أفريقيات داخل هذه القارة الغنية والكبيرة. أولا، تبرز هذه الفروق من الناحية الجغرافية، خصوصا إذا تحشينا النظر إلى المزالق الكولونيالية التي فرضت بشكل متعسف واعتباطي حدود الدول الجديدة على خريطة القارة، بحيث يمكننا الانتقال بسهولة من دولة إلى أخرى، بل من كيان جغرافي موحد ومنسجم لكيان جغرافي آخر مختلف عنه تماما. وهو ما سيلاحظه القارئ الكريم عبر صفحات هذا الكتاب الذي انحاز لهذا النوع من التقسيم الطبيعي والحضاري. ثم هناك ثانيا التنوع الكبير في اللغات المتداولة في هذه المناطق، رغم استمرارية هيمنة اللغات المستعمرة على الآداب الإفريقية، فهذا لم يمنع بعض شعراء القارة من التعبير بلغاتهم المحلية الخاصة النابعة من تراث بلدانهم الأصلية.
العزيز نجيب، أثريتنا بلقائك، شكرا لك.
العفو، الشكر لك.
مع السلامة. لنقرأ لنا شيئا من كتاب همس الأسلاف، أنطولوجيا الشعر الإفريقي المعاصر، من ترجمة ضيفنا. صدر هذا العام عن دار خطوط وظلال للتوزيع والنشر في العاصمة الأردنية عمان. سنختار هذه الصفحة، قصيدة يا رجال كل القارات للشاعر برنار بن لندادية من ساحل العاج. أخرج من الليالي الملطخة بالدم، انظروا إلى أجنحتي المحروثة بالجوع والنار. لقد كنت أرضا خصبة، انظروا إلى يدي الخشنة السوداء، إلى عيني المحروقتين من قسوة الحب.
كنت هنا حين التهمت المياه الجبال، وكنت هنا أيضا حين ابتسامته فوق الوديان جمعتنا لمصير واحد. يا رجال كل القارات، ما زال الرصاص يجز أعناق الورود في صباحات الحلم خارجا من ليالي الأدخنة الاصطناعية. أردت أن أغني لكم أنتم الذين تحملون السماء فوق أذرعكم، أما نحن فنبحث في الضوء الخافت عن مصابيح الشارع. أنا أعرف نفسي، البرد في العظام والجوع في البطن واليقظات المفزوعة من طلقات البندقية، لكن ما زالت النجمة تلمع في العيون في مساءات النار وساعات البارود الثمينة. يا رجال كل القارات، يا من تحملون السماء فوق أذرعكم وتحبون أن تسمعوا امرأة تضحك وتشاهد طفلا يلعب وتمنح يدا لتكتمل السلسلة، ما زال الرصاص يجز أعناق الورود في صباحات الحلم. للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم الاطلاع على المصادر من خلال الوصف، والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنت معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست. سلامات.